أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين. هذا أنا حمزة خليل وهذه حلقة جديدة من بودكاست أضواء. بس حلقة اليوم شوية مختلفة. زي ما كثير منكم يعرف أنه طلاب الدراسات العليا وطلاب اللي هم الدكتوراه والماجستير كل شغلهم يتمحور حوالين فكرة معينة. الفكرة هذه غالبا تكون تساؤل أو سؤال معين بحد ذاته ويحاولوا يلاقوا له جواب. فحلقة اليوم حتكون عبارة عن سؤال وربما نشوف أبعاده وفين يوصلنا. سؤال اليوم هو: هل المعقمات اللي إحنا بنستعملها بشكل يومي من يوم ما بدأنا ودخلنا في جائحة كورونا هذه، هل له ضرر علينا؟ هل له أبعاد إحنا ما لنا شايفينها ولا لا؟
أوكي، هذا من ضمن الأشياء اللي أنا أعتقد بأنها مقلقة في الوقت الحالي، اللي موضوع استخدام المعقمات. يس، إحنا مضطرين أن نستخدم المعقمات، لكن هل الهيفي يوز أو الاستخدام الثقيل للمعقمات ما راح يكون له آثار جانبية وآثار سلبية على الميكروبات؟
هذا كان الدكتور سليمان العجل، حصل على بكالوريوس أحياء دقيقة من جامعة الملك سعود وماجستير تقنية حيوية من جامعة كلاسكو وأخيرا شهادة دكتوراه في علم البكتيريا الجزيئية من جامعة كوبنهاغن، وهو أيضا مدير معمل الحياة الدقيقة في هيئة الغذاء والدواء.
بالنسبة لي وحسب المعطيات وحسب المعرفة اللي أمتلكها حاليا، أعتقد أنه نعم، استخدام المكثف للمعقمات راح يحفز البكتيريا على أنها تقاوم المعقمات. لذلك لو كان في فريق بحثي، أنا ممكن ما كان عندي الفرصة ولا كان عندي الوقت إني ممكن أسوي مثل هالشيء اللي راح أقوله الآن، إن لو كان في فريق بحثي قام بتتبع البكتيريا قبل كورونا وبعد كورونا، راح تشوف إن البكتيريا فعلا طورت من نفسها فيما يتعلق بمقاومة المعقمات. لأن البكتيريا دائما كل ما زودت من ضربها وكل ما زودت من استخدام الأسلحة ضدها، كل ما زادت مقاومتها وزادت ضرواتها. وهم أنا دائما أقول إن الميكروبات، أنا أعتقد إنها من الكائنات الذكية، حتى لو لم تمتلك عقول، أنا أعتقد إن عندهم خبرة كافية في هالحياة. هم وجدوا في الحياة قبل الإنسان بمليارات السنين، وبالتالي عندهم خبرة في صراع البقاء. تضعهم في كهف ما في أي مصادر غذائية، راح يجدون طريق في أنهم يستمرون في العيش. تضعهم على فوهة بركان مليء بالغازات والانبعاثات السامة، راح تجد أن موجود ميكروبات عايشة هناك. لو تروح لأعماق المحيطات 8 كيلو 7 كيلو في عمق المحيط، راح تحصل ميكروبات موجودة هناك. لهم القدرة على أنهم يتأقلمون مع أي ظرف. لذلك إحنا دائما نقول لابد أن نكون إحنا أذكياء عندما نتعامل مع الميكروبات، بحيث ان احنا نوصل للهدف اللي احنا نحتاجه، نقلل من ضررها بدون ما نستفزها.
طيب، هل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية هذا شيء متوقع؟ هل هو شيء احنا نقدر نقاومه او هو شيء مفروغ منه احنا ما عندنا اي سيطرة عليه؟ هذا السؤال سألته الفيصل الشريف، اللي هو عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز وباحث مهتم في آلية مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، بس من شيء اسمه منظور الصحة الواحدة.
مقاومة المضادات الحيوية هي حاجة صايرة، يعني احنا ما نتكلم عن عالم أو كوكب لا يوجد فيه مقاومة مضادات حيوية. هي المقاومة شر لا بد منها، أعتقد يقولوا يعني حاجة حتعيش معك وحتعيش معها غصبا عنك. ولكن أنت كإنسان تقدر تحدد إلى أي مدى ممكن تتعايش مع المقاومة المضادات الحيوية. كيف؟ تحاول أنك تخفف الأشياء اللي تحفز ظهور المقاومة المضادات الحيوية عن طريق البكتيريا. طيب، إحنا لو نفكر أعتقد في 1945 لما ألكسندر فليمنج اخترع البنسلين، انبسطنا، وكان يسموه أعتقد كان يسموه The Magic Bullet أو شيء زي كذا، بمعنى أنه كان خلال ساعتين يعالج مرضى. تمام، في دراسات أوضحت أنه الجين اللي يسبب المقاومة للعائلة اللي ينتمي لها البنسلين موجود في الجينوم حق البكتيريا من 30,000 سنة وراء. معناته أن الجين والمقاومة الريدي موجودة والاستابلشت في البكتيريا قبل ما إحنا نستخدم الأنتيبيوتكس. لما جينا استخدمنا الأنتيبيوتكس إيش اللي لاحظنا؟ إنه بدل ما صار جين واحد اللي طالع، والله طلعت جينين وثلاثة وأربعة وخمسة، بعدين أصبح تطلع عندنا جينيتك إليمنتس تشيل أكثر من جين وتسوي مقاومة لأكثر من نوع مضادات حيوية. طبعًا الأشياء هذه كلها تهدد تهدد بقاء البشرية على وجه الأرض. أنت تخيل إنه لما صار البانديميك حق الكوفيد 19 اللي إحنا فيه حاليًا، أنت شايف البانيك اللي صار، أنت شايف البانيك اللي حصلت ومشاكل اللي صارت. لك أن تتخيل أنه لو حصل outbreak لبان resistant بكتيريا اللي هي البكتيريا اللي هي مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية على وجه الأرض، إيش ممكن يحصل؟ أنت فعليا راح تشوف موت بطيء للأشخاص المصابين فيه.
في افتراضات كثيرة تقول لك أنه في حدود 2050 حيحصل جائحة أخرى بسبب وجود كمية كبيرة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وستؤدي إلى موت ملايين من الأشخاص. هل استعمال للمعقمات بشكل يومي في فترة هذه الجائحة هل ممكن يسرع العملية هذه، وبدل ما تكون في 2050 تكون قبل كده؟
شوف، سؤال جميل، سؤال جميل، لكن أنا ممكن في جزئية عندي وجهة نظر أخرى فيها. أنت ذكرت أنه استخدام المبالغ فيه
دكتور سليمان مرة ثانية
المعقمات، هل هو مبالغ؟ أنا ما أدري، هل إحنا مضطرين كبشر أن نستخدم المعقمات الآن؟ هل ظرف كورونا أجبرنا؟ طيب هل بيدنا خيار آخر أن إحنا ما نستخدم المعقمات بهالكثافة؟ أنا ما أدري، لكن اللي أنا متأكد منه أنه فعلاً أنه موجود أو الاستخدام الثقيل هذا أو المكثف للمعقمات له ضرر على الإنسان بشكل مستقبلي، لأنه اعتقادي وحسب العلم وحسب التجارب السابقة البكتيريا طورت من نفسها already، طورت من نفسها ضد المعقمات. وبالتالي مثل ما ذكرت أنه 2050 هو الدراسة اللي ذكرتها هي تقول أنه عام 2050 راح يكون عندنا 10 مليون وفاة سنويا بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. راح يكون يعني راح تكون البكتيريا هي القاتل الأول، أكثر من السرطان وأكثر من حوادث السيارات وأكثر من أي مرض آخر. طيب استخدامنا المكثف حاليا للمعقمات هل راح يجعلنا نصل للرقم هذا قبل 2050؟ أعتقد يس، لأنه حتى البكتيريا في مقاومتها للمعقمات تستطيع أنها تقاوم المضادات. البكتيريا أحيانا تطور ون ميكانيزم، آلية واحدة، تستطيع البكتيريا بأنها تستخدمها ضد المعقمات وتستطيع أن تستخدمها ضد المضادات الحيوية.
واو، يعني 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 أنا أتصور الآن يعني أكثر من أي وقت مضى إحنا في حاجة لتطوير مضادات ربما جديدة، مضادات حيوية يعني مختلفة أكثر، عشان تحاول تتعامل مع اللي أوريدي عندها ريزيستنس زي البكتيريا اللي بعض ذكرتها، أو نحاول نطور منتجات معقمة مختلفة عن اللي موجودة الآن على أساس إنه إحنا نضمن أو نحاول نخفف وطأة اللي حيصير في المستقبل لو حدث لا سمح الله.
أو أنا أتمنى ذلك، بس ما أعتقد، معليش يمكنني متشائم.
ليش؟
ما أعتقد، لأن الشركات الدوائية انسحبت من سوق الاستثمار في المضادات الحيوية، سوق ما هو مربح بالنسبة لهم. يعني مثلا لما أنت جيني تقول والله طور لي دواء معين أستطيع استخدامه ضد السرطان، أوه هذا فيه أرباح عالية، وبالتالي أنا راح أتشجع أني أضخ أموال في 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 إنتاج أدوية تساعد على علاج السرطان. لكن لما تجيني وتقولي والله أنا أبغاك تطور لي مضاد حيوي، طيب أنا عندي يعني بعض الشركات وبعض المضادات الحيوية التي أنتجت، خلني أشرح الموضوع بي 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 من المراحل الأولى. إنتاج مضاد حيوي أو إنتاج دواء معين بيستغرق عشرات السنين، أحيانا يوصل 10 إلى 15 سنة. وبالتالي للوصول لكي تصل للمنتج النهائي تحتاج أنك تدفع ملايين أحيانا مليارات من الدولارات عشان تنتج دواء معين. في أحد المضادات الحيوية شركة استغرقت 10 سنوات عشان تنتجه، بمجرد دخول للسوق خلال سنتين قامت البكتيريا بمقاومة المضاد الحيوي. طب أنا ما رجعت أرباحي، أنا جالس أضخ فلوس ومليارات وفي النهاية فاجأتني البكتيريا وقاومتها خلال سنتين. بالنسبة لي كشركة دوائية ما في أي ربح، فهمت؟ ما في أي مردود مادي يخليني أتشجع واستثمر مرة أخرى. وشركات تعرف إن سوق المضادات الحيوية خلني أقول it's a very tricky business، لأن مرة ما في فوائد، ما في مشكلة الميكروبات إنها unpredictable، أنت ما تقدر تتوقعها، ما تقدر تتوقع وش تصرفها، ما تعرف وش البيهيفير اللي يتسوي. فالشركات بناء على هالشيء قالوا أوكي إحنا ما لنا في البزنس هذا وما لنا تدخل ولا راح نستثمر فيه. آخر مضاد حيوي، آخر نوع جديد كمضاد حيوي أظن دخل السوق في الثمانينات، ومن الثمانينات إلى الآن لم يدخل أي new class of antibiotic للسوق. فالموضوع معقد، أنا أرى أن الموضوع معقد، لكن what we can do، وش اللي نحن نقدر نسوي كبشر حاليا، نحن نقلل من استخدام المضادات الحيوية إذا ما كان في ضرورة، ليش نستخدم المضاد الحيوي؟ أيضا مثلا جزء كبير من المضادات الحيوية يتم استهلاكها على الحيوانات، حسب المعطيات وحسب المعلومات المتوفرة والبيانات أنه 70% من المضادات الحيوية اللي تستهلك على العالم يتم صرفها على الحيوانات. طب البكتيريا لها القدرة أنها تقفز من 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 الحيوانات، مثل ما صار مع كوفيد-19 حاليا. مصدر الأساسي لكورونا الجديد هو الخفاش، 70% من الأمراض المعدية هي ذات مصدر حيواني. فاللي بقوله أنه لما احنا نستخدم المضادات الحيوية بشكل كبير على الإنتاج الأغذية، هذا يجعل البكتيريا تتطور وتطور من نفسها، وبالتالي تقفز من الحيوان للإنسان وتحدث أمراضية. فعشان نتحكم في الموضوع لابد أن نغلق كل الدوائر. يعني مثلا الجهات الحكومية الآن حاليا تمنع استخدام المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، شيء حلو، لكن ماذا عن الحيوانات؟ السوق مفتوح، الجميع يقدر يستخدم مضادات حيوية وما في أحد يقدر يمنعها. ونفس الميكروب البكتيريا مثلا اللي موجودة في الحيوان هي نفس اللي موجودة في الإنسان. بعض الناس يعتقد أن البكتيريا اللي موجودة في الإنسان لها جناحين وفتحة ومدري إيش، واللي في الحيوان لا، أنها very standard بكتيريا، لا هي نفسها تقفز وتسبب أمراضية. فعشان مثل ما قلت سابقا، عشان نتحكم في الموضوع ونقلل من وطأة مقاومة المضادات الحيوية، لابد أن احنا نغلق كل الدوائر وكل خلينا نقول الجابز اللي موجودة، بحيث أن احنا نبدأ على الأقل نهدم من سرعة البكتيريا، نهدم من سرعتها ومن تطورها للمضادات الحيوية، إلى أن نجد حلول أخرى مستقبلية. طيب الآن أن تقنع الشركة، بس أنا أشرح لك عشان وأشرح للمستمعين عشان تتضح لكم الصورة وتبان لكم الصورة بشكلها المعقد. كيف إحنا نقنع الشركات أنها ما تستخدم مضادات حيوية؟ الأمر أيضا صعب. ليش؟ لأنه علميا سابقا، لكن الآن تم نفي هالأمر، إذا استخدامك للمضادات الحيوية بتركيز منخفضة كمعززات للنمو على الحيوانات، يجعل الحيوانات تكتسب وزن أعلى في وقت أقصر. وهذا هو السبب اللي خلى الشركات من عام تقريبا من الستينات أنها تبدأ في استخدام مضادات حيوية كمعززات للنمو، لأنهم وجدوا أنهم إذا وضعوا المضاد الحيوي في الموية بتركيز منخفضة راح يكتسب الحيوان وزن أعلى. لو أخذنا مثلا الدواجن على سبيل المثال، راح تجد إن نفس البولتري نفسه راح يدخل السوق خلال 7 أيام بوزن عالي، لأنه يتم استخدام مضاد الحيوي عليه. إيش فائدة استخدام مضاد الحيوي عليه؟ إنه يجعل نفس خلينا نقول الحيوان أقل عرضة للأمراض. أنت كإنسان مثلا لو تتعرض لمرض 3 أيام 4 أيام راح ينزل وزنك، شهيتك راح تنقص. وبالتالي هم عشان ما يوصلوا للمرحلة هذه كخطوة استباقية يضعون مضادات حيوية في المياه، الحيوان ما يمرض، بالتالي راح يستمر في النمو، يستمر في كسب الوزن، وبالتالي يدخل السوق بشكل أسرع. الشيء هذا كان مثبت، أو خلينا نقول كان متداول، ما هو مثبت علميا سابقا في بعض الأبحاث اللي أشارت لصحة هالأمر، لكن الآن في دراسات أخرى جديدة نفت هالأمر، إنك أحيانا إذا أنت التزمت بالبراكتس المناسب في الحظائر، وخليت الحظائر دائما نظيفة ودائما صحية، ما راح تضطر انك تستخدم مضادات حيويه.
اجابه السؤال هذا اللي انا كنت اتوقعه بنعم او لا اصبحت اكثر تعقيدا، واضيف لها ابعاد اخرى زي صحه الحيوان وكيف هي بتاثر على الفرد. طيب خلينا نرجع ثاني لفيصل ونساله بحكم تخصصه في الموضوع، ايش رايه؟
فالمشروع اللي انا قاعد اشتغل فيه حاليا هو دراسه مدى انتشار مقاومه المضادات الحيويه في السعودية ودول التعاون الخليجي من منظور الصحة الواحدة.
طيب بس دقيقة، إيش قصدك بالصحة الواحدة؟
هو برنامج سوته الـ WHO تقريبا في يعني من سنوات قريبة، هو أصلا مأخوذ من كونسبت مرة قديم اسمه One Medicine، واللي هو يتكلم على أنه صحة الـ Environment. لما أقول لك صحة environment أنا أتكلم على جميع المكونات في environment كلها تؤثر بشكل أو بآخر على المكونات في environment، بمعنى أنه صحة الأتموسفير تؤثر على صحة الإنسان، صحة طريقة تعامل الإنسان مع الكوكب تؤثر على صحة الحيوان وهكذا. فهو one medicine concept أنه ما نتعامل مع المشكلة هذه من جهة الإنسان فقط أو من جهة الحيوان فقط، ولكن إحنا نعاملها من جميع الجهات. بينما الببليك هيلث غالبا، أنا مش مختص في الببليك هيلث صراحة، بس غالبا اللي تشوفه في الببليك هيلث أو اللي أشوفه في السعودية عندنا بالأصح إنه هو مختص فقط في صحة الإنسان صراحة، أنا هذا اللي أشوفه. وهذه نقطة خلينا نأخذها دقيقة إذا سمحت يا حمزة. احنا عندنا كل في فلك يسبحون، يعني احنا عندنا صحة الحيوان في مجال لوحده، البابليك هيلث في مجال لوحده، ما عندنا منطقة في النص يلتقي فيها الطرفين. هذه مشكلة عظيمة جدا 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 عظيمة المشكلة هذه. ولذلك انا اشوف انه من احد الاشياء اللي ممكن نسويها عشان احنا فعلا نحصل على نتائج جميلة في combating AMR أنه يكون الpublic health هذه المظلة اللي تحتها صحة الحيوان وصحة الإنسان، لازم تكون يعني فعليا يعني تكون في هيئة department ولا ما أدري إيش يكون مسماها الإداري، ولكن تكون هي المظلة اللي يكون تحتها صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. لأنه حالياً قاعد تطلع لنا الأمراض اللي هي يسموها الزينوتيك ديزيزز والريفيرس زينوسيس، كمان الأمراض اللي تروح من الإنسان للحيوان أو تروح من الحيوان للإنسان قاعد تطلع، وما يحتاج أضرب لك مثال. We are living in it. We are living one right now. فأعتقد أنه ما يحتاج أنه ننتظر جائحة أخرى عشان نستوعب أهمية الموضوع هذا. فإحنا مو بس ترى عندنا في السعودية، كثير دول في العالم تعامل صحة الحيوان بشكل تماما وابروتش مختلف تماما عن صحة الإنسان، وهذا فعليا يعني مش قاعد يعالج المشكلة نهائيا.
طب إيش الجزء اللي أنت شغال عليه الآن في بحثك؟
الجزء اللي أنا شغال فيه يعني بشكل مباشر اللي هو مدى انتشار المقاومة هذه ما بين الإنسان والحيوان المصاحب له، سواء الحيوان المصاحب له كان حيوان أليف بالمنزل أو حيوان إحنا ممكن نتغذى عليه في المزارع المزارع الإنتاج. هذا اللي أنا قاعد أسوي. إحنا قاعدين نحاول نشوف إيش عندنا، لأنه للأسف يا حمزة إحنا كل الدراسات اللي عندنا في المجال هذا كلها تتحدث عن الكلينيكال سامبلز أو تتحدث عن الأشياء اللي قاعدة تحصل في المستشفيات، لكن عدد قليل جدا 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 يعني قليل لشكل يزعل من الدراسات اللي حاولت انها توضح المشكله هذه او تشوف المشكله هذه من منظور الصحه الواحده. فاحنا في فريق زواوي نحاول اننا ما بقول لك نبحث عن اجابه، لانه احنا حاليا we can't actually يعني identify question، إنه الفيلد تماما ما قد صار في أي دراسات في السعودية، فإحنا نحاول أننا نشوف إيش اللي عندنا موجود، إيش اللي فيه، What's the status right now. نمط الدراسة هذه أو نوع الدراسة هذه حصل في سكوتلند، حصل في UK، حصل في USA، حصل في أستراليا، حصل في أوغندا، حصل في غينيا، وحصل في الصين، وكان له حصل في فيتنام as well، وكان له تأثير كبير على البابليك هيلث والهيلث of the animals as well. فهذا اللي احنا نسوي، اننا نحاول نعرف الانتي ميكروبيال ريزيستنس باتر from a one health perspective، من منظور الصحة الواحدة.
هل في اختلاف في نمط المقاومة حق البكتيريا للمضادات الحيوية بين دولتين مثلا زي اسكتلندا وزي أوغندا؟ هل في فروقات، يعني عشان هم جايين من باكراوند مختلف، أنظمة مختلفة، سياسة مختلفة، هل الأمور تلعب دور في فهم الموضوع؟
فاللي حصل إيش؟ اللي حصل أنهم لما أخذوا عينات من الإنسان ومن الحيوان اللي في اسكتلندا، وجدوا أن نمط المقاومة للمضادات الحيوية اللي عند الإنسان وعند الحيوان مش متشابه لدرجة كبيرة. يعني موجود في نمط مقاومة، لأنه إحنا زي ما قلنا هذا راح يكون دائما موجود، ولكن وجوده في variation، في اختلاف ما بين الإنسان والحيوان، تمام؟ بينما في الدراسات اللي طلعت من الدول اللي في أفريقيا وجدوا أن فيه almost 100، يعني مش 100%، خلنا نقول 99% overlap، تطابق ما بين العينات ونمط المقاومة ما بين الإنسان والحيوان. بمعنى إيش اللي قاعد يحصل؟ اللي قاعد يحصل هو transmission، زي عملية انتقال ميكانيكية ما بين one host إلى host آخر. الانتقال هذا قد يكون مباشر لأنه في زي ما قلنا تواصل مباشر لفترات طويلة بين الإنسان والحيوان، أو قد يكون عن طريق طرف ثالث اللي هو مثلا مصادر المياه. في أفريقيا الإنسان والحيوان يستخدم نفس مصدر المياه، إذا مصدر المياه يصير زي ناقل ما بين الإنسان والحيوان. فلما أخذوا العينات من الإنسان والحيوان وجدوا فيها تطابق جدا عالي. فإحنا الآن بدينا نستوعب بشكل عام أنه ليس فقط استخدام المضادات الحيوية هو أحد الريسك فاكتورز اللي تؤثر على الـ على الـ على الـ على, الـ على المشكلة، بل التواصل ما بين الإنسان والحيوان، مستوى التعليم، طريقة رعاية الحيوان، كل الأمور هذه أيضا تؤثر بشكل كبير جدا على مشكلة الـ AMR في العالم. طبعا هذه التجربة اللي هي في سكوتلند وفي UK وفي أفريكا in general، لكن التجارب اللي كانت في الصين وفيتنام كانت مختلفة نوعا ما. ليش؟ لأنه في الصين وفيتنام كانوا يعملوا سيرفيلنس، هم عارفين انه في مشكله، ولكن هم ما يبغوا يعرفوا ان المشكله تفاقمت في الوقت اللي يصير فيه اوت بريك، ولا يصير فيه يعني كونسيكونسز صعبه. فكانوا يعملوا سيرفيلنس بشكل دوري. السيرفيلنس هذا كان يعطيهم مؤشر انه ايش، والله ظهر عندنا الان مقاومه الانتيبيوتكس اي اور بي عن طريق جينيتك اليمنتس اللي ممكن تنتقل من مخلوق الى اخر، اذا نوقف الانتيبيوتك هذا. فهذه الاوتكمز حق الدراسات اللي ظهرت حول العالم.
الشيء اللي يخوف يعني انه احنا ما صرنا منعزلين عن بقيه العالم. يعني لو حصل زي اللي صار الان الاوت بريك اللي صار في الصين، العالم كله بيتاثر منه. الان لو حصل اوت بريك في اسيا ولا في افريقيا باحد المشاكل اللي انت ذكرتها، حيوصلنا بطريقه او باخرى. فهذا الشيء هذا يخليك حسين اكثر بانه انت بغض النظر، يعني ما اعرف انا يمكن سوداوي شويه، بس الورد هيلث اورجانيزيشن الدعم اللي بيجيها وكذا لازم يوجه للاماكن اللي ممكن يحصل فيها بوسيبل اوت بريك، على اساس ان هم يفهموا كيف الوضع شغال، او كيف يسووا له بريفنتيف، او يسووا له ستاندر اوبريشن او كذا، على اساس انه البلدان الاخرى اللي عندها الانظمه تكون شغاله، ومكان زي احنا عندنا اللي الناس لسه ما نعرفين كيف السيستم شغال، نحاول نفهمه ونحاول نطبق معايير معينه عشان نتلافى شيء زي كذا لا سمح الله. لو
صح انا اتفق معك، هو مش نظره سوداويه. شوف انت يا تكون حقيقي في التعامل مع مشاكلك، شوف أول خطوة لحل أي مشكلة أنك أنت تعترف في وجود المشكلة. سالفة أنك أنت هتقول نظرة سوداوية، لا، أنت لازم you have to identify the problem to fix the problem. أنت الآن شفت البروبلم اللي قاعد تحصل في العالم، شفت دول التصنيف الفلاني كيف تعاملت مع الجائحة، شفت دول التصنيف الفلاني كيف تعاملت مع الجائحة، شفت كيف صار في تباين كبير جدا في 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 ردة فعل الدول. يعني احنا مين كان يتوقع انه فيتنام تصبح من افضل الدول اللي تجاوبت مع 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 كوفيد 19، بينما دول اخرى ما قدرت تتجاوب معها. فانت الان عندك تجربة. الجميل في الموضوع الان انه انت you are living the study، انت عندك تجربة الان، فانت بامكانك انك تاخذ التجربة هذه وتطبقها عندك، بحيث انه انت شخصيا مكانك اللي انت فيه ما يعني ما تنتظر رحمة الدول اللي حواليك. لانه صراحة مستحيل نصل الى مرحلة انه لما يحصل بانديميك الدول كلها ما تتضرر، لا، لانه الدول الفقيرة دائما في وجه المدفع، وهذا ما شيء ما ينحل. الدول الفقيرة دائما في وجه المدفع، الدول الفقيرة دائما راح تكون عارف القش اللي لو جاته شرارة يولع. You can't fix that. No one can actually. وعلى طاري الموضوع اللي انت قلت انه قد تنشأ امراض في دول وتجي مع دول او هذا، في احد الدراسات شوف الدراسة صارت في الكيان الصهيوني المحتل. الدراسة هذه اوضحت انه في غبار كان جاي من شبه الجزيرة العربية، الغبار هذا كان محمل بـ antibiotic resistance genes. فلاحظ أنه فعليا ما اضطرينا أن ننقل حيوان، ما اضطر إنسان يسافر، لا، عملية بيولوجية طبيعية جدا، غبار انتقل من مكان إلى مكان، شوف إيش نقل معه. فالموضوع يحتاج فعليا إلى أنه نأخذ صحة الحيوان والإنسان والبيئة على حد سواء.
الآن جانا سؤال آخر، طيب المشكلة مو فقط في استخدامنا للمعقمات ولا في إساءة تعاملنا مع الحيوانات، في مشكلة أخرى وهي إنه ممكن يجينا مصيبة عن طريق الغبار. طيب عشان نجاوب على هذا السؤال ونفهم الموضوع بشكل أكبر، رحنا للدكتورة نجود الإسماعيل اللي متخصصة في هذا الموضوع وحصلت على شهادة دكتوراه من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.
دراسة الجينات المقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا اللي موجودة في الهواء، فلقينا إنه في جينات بتقاوم المضادات الحيوية بتيجي مع في البكتيريا اللي بتنتقل في الهواء، وهذا كانت هي هذه الجاب تقريبا اللي في العالم، لانه في تقريبا بيبر اتنشرت في 2018 كانت بتناقش وجود الجينات المقاومه للمضادات الحيويه في عينات الهواء مغطيه العالم كله، يعني تقريبا يعني عمل هو كانت هي زي كانها دراسه عالميه مغطيه كل مناطق العالم ما عدا منطقتنا، ما عدا منطقة الجزيرة العربية. فكان كده تشوف الخريطة كل المناطق فيها بيانات ما عدا إحنا منطقتنا، خاصة إنه إحنا في منطقة الجزيرة العربية إحنا موقعنا في وسط حزام الغبار العالمي. حزام الغبار العالمي هذا يمتد من غرب أفريقيا إلى الصين، هذا كله حزام الغبار العالمي، وإحنا منطقة الجزيرة العربية في وسط هذا الحزام، هي المناطق المصدرة للغبار في العالم، والمناطق اللي بتكون فيها العواصف الترابية جدا نشيطة طول السنة. فإحنا بنتعرض لكميات كبيرة جدا من الغبار من مناطق مختلفة بتجينا يعني. فكان مرة لما جيت بكتب الورقة العلمية كنت جدا مستغرب انه ما في دراسات صارت ابدا على مستوى الجزيرة العربية على التنوع الحيوي للغبار، ما في يعني كله كانت دراسات مثلا على الفيزياء أو المكونات الكيميائية للغبار هذه، لكن ما كان في إنه إيش المكونات الحيوية، إيش البكتيريا اللي بتيجي معاها، إيش الفطريات اللي بتيجي. في كمان كان في من ضمن البحث يعني كان في نتائج إنه في أنواع من الفيروسات كانت برضو مرتبطة بذرات الغبار هذه في الهواء، يعني هي بتنتقل باحتمال كبير، هذه الأمراض تنتقل. ففي نكتة دائما يقولوها الناس اللي يدرسوا الجو، يقول إنه مثلا لو واحد عطس في الصين ممكن واحد في السعودية يمرض، وهذا الشيء اللي إحنا دحين شفناه صار مع كورونا، إنه من جد يعني انتقلت الأمراض. طبعا هي ما كانت عن طريق الهواء يعني في البداية، لكن الأمراض بتنتقل عن طريق الهواء بأنها تكون هذه الميكروبات مرتبطة بذرات الغبار اللي إحنا نقدر نشوفها، اللي هي جزيئات شوية كبيرة زي تقدر تقول الجو اليوم مغبر، يعني إحنا شايفين غبرة، لكن في كمان جزيئات جدا صغيرة إحنا ما نشوفها، يعني تكون هي موجودة لكن الإنسان ما بيقدر يشوفها أو إنه حتى يلمحها في الهواء.
طيب إيش الحل؟
فالحل الوحيد لمجابهة المشكلة هذه، مش لحلها، you can't fix it،
هذا فيصل مرة ثانية،
بس أنت تقدر تحاول أنك إيش تجابهها، هو أنك تبحث عن الأسباب اللي تزيد من انتشار مقاومة المضادات الحيوية، وتحاول أنك إيش تخفف منها. من الأسباب اللي هو الأبيوز أو الإكسسيف يوز أو الاستخدام الغير عادل للمضادات الحيوية، سواء في المستشفيات أو في البيئة. لما أقول لك في البيئة يعني في تغذية الحيوانات، في الزراعة، في أكثر من مجال، مش من مجال واحد. الآن الفكرة هذه إنك أنت you tackle this problem أو أنت تحاول أن تحل المشكلة أو تخفف منها عن طريق المستشفى وعن طريق البيئة وعن طريق أكثر من جهة، هذه تسمى one health perspective، اللي هو منظور الصحة الواحدة، إنك أنت تعامل الكوكب أو تعامل المجتمع أو تعامل المشكلة هذه من منظور أنه اللي يؤثر على صحة الحيوان قد يؤثر بشكل أو بآخر على صحة الإنسان، واللي يؤثر على البيئة راح يؤثر عليهم الاثنين مع بعض.
أنا عارف أنه الكلام اللي سمعناه يخوف وربما يكون مرعب للبعض، لكن أنا مؤمن بقدرتنا إحنا كبشر على إيجاد حلول بطريقة أو بأخرى لأي مشكلة إحنا نقع فيها. قدرتنا على البقاء مرتبطة بالأمور هذه، عشان كده البحث العلمي هو أحد أكبر وأفضل الأسلحة، اللي على الأقل بوجهة نظري. علشان كده خلونا تعال نسمع عن شيء وربما يكون هو المفتاح عشان يخلصنا من المشاكل هذه كلها، وربما لا، يعتمد على فين حنوصل فيه وقد إيش الدعم اللي موجود ومتوفر للأشخاص اللي شغالين هنا. واحد منهم هو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز هاشم فلمبان، اللي بيقوم ببحثه في الدكتوراه في جامعة ليفربول في بريطانيا في شيء اسمه بكتيريوفيج.
فيج هو عبارة عن فيروس بيمسك في البكتيريا وبيفكه. طبعا هذا تقريبا يعتبر بالنسبة للعلوم جديدة، لسه علم جديد، يعني لسه أول شخص يعني اكتشف الفيج كان 1896، يعني لسه تقريبا
100 سنة وشوية،
ما هو تقريبا للعلوم الكبيرة والساينس ولا شيء يعني تقريبا. بس خلينا نقول انه بدأت تصير منظمة، نقول في السبعينات ممكن للثمانينات برضو وقت قريب، يعني حتى تدحين مثلا تروح مؤتمر بس متخصص في البكتيريوفيج، يعني كويس لو جاءت 300 نفر ولا 400 نفر. يعني أنا مثلا حضرت واحد في 2017 في أمريكا، وفي واحد في 2018 في بولندا، فهم سووا سنة في أمريكا وسنة بيسووا في أوروبا، تقريبا ليهم بادئين من 2012 بحيث أنهم يتبادلوا الخبرات، بحيث أنهم يذكروا حالات طبية إيش صار فيها، جدا جدا مفيدة. فبقول لك اللي هو يعني علم جديد، فهو يعني فيروس بيمسك في البكتيريا، يعني في خصائص الفيروس إنه لازم يكون مثلا ما يكون أكتف إلا داخل خلية، ما يكون مثلا يا دي ان اي ار ان اي، يعني يكون حامل واحدة فيهم، فهم صنفوه من الفيروسات. بعد كده طبعا ليه طريق يعني تو باثوي في حكايه اللي هو كيف يكسر الخليه، يعني انه هو بيكون دايركت بيمسك في الخليه ويكسرها من جدار الخليه
طبعا الخليه البكتيريه،
الخليه البكتيريه
هو وظيفته الاساسيه انه هو يتخلص او يقتل البكتيريا.
بالضبط، هو يعني لكل فيج سبيسيفيك بكتيريا سبحان الله، في اللي هو زي ما تقول اللي هو الريسبتور ولا اللي هو زي الماركر على كل جدار خليه، خلاص هذا الفيج عارف انه فين يروح. بالضبط. الطريقة الثانية اللي هو الباثوي الثاني هو بيخش بيختلط مع نفس الحمض النووي حق البكتيريا وبعد كده بيكسره.
الشيء المطمئن انه البكتيريوفاج هذه موجودة تقريبا في كل مكان، موجودة في اعماق المحيطات، موجودة في التربة، موجودة في النباتات، موجودة في اماكن كثيرة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل إحنا قادرين على تجنيدها لمصلحتنا؟ هل إحنا قادرين على تحويل أكبر عدو للبكتيريا إنه يوقف في صفنا؟ هذا موضوع ثاني، وربما جواب لتساؤل آخر في حلقة أخرى. لكن اللي أنا متأكد منه الآن إنه إحنا محتاجين نطلع كل ترسانة الأسلحة التي نمتلكها ونقف مع بعض كمجتمعات، كدول، كأفراد عشان نواجه الكارثة هذه، سواء كانت بالبحث العلمي، سواء كانت بالأنظمة والتشريعات أو ربما القوانين، أو حتى بزيادة مستوى الوعي بالنسبة للأفراد أو المجتمعات. هذه كلها لازم نسويها علشان يكون عندنا فرصة حقيقية في مجابهة مشكلة عظيمة زي هذه.
بالضبط، يعني المطلوب من البشر بشكل عام وتجربة كورونا خير برهان، أيضا حتى البشر مر عليهم أمراض سابقة، إن إحنا نكون مستعدين عن طريق مثلا الأبحاث، عن طريق التتبع، عن طريق الأجيال أو ضخ السوق بعلماء جدد بدماء جديدة. كل هالأمور راح تساعدنا أن نكون إحنا على أتم الاستعداد. ما أعتقد أن كورونا راح يكون هو آخر ميكروب يصل للبشر، متوقع أن يصلنا ميكروبات أخرى مستقبلية، لكن بالإمكان نحن يعني نكون أذكى منها ونستبق الأحداث.
أعزائي وأصدقائي وزملائي ورفقاء الدرب، مستمعي بودكاست أضواء، ربما إحنا لا نملك الكثير، لكن نستطيع أنه إحنا نقدم لو شيء بسيط لمجابهة هذا الوباء، وهو عن طريق رفع وعي الأشخاص ورفع وعي من حولنا لغاية ما نوصل لمجتمع أفضل وأنسب وأأمن سواء لنا أو للأجيال القادمة. علشان كده أتمنى أنكم تشاركوا الحلقة هذه وتسمعوها للأشخاص اللي ربما تفيدهم، ربما تغير نظرتهم لبعض الأمور، ربما تساعدهم في تلافي مشكلة إحنا في غنى عنها. شاركوا الحلقة هذه، سووا لنا سبسكرايب، واتركوا لنا تقييم للحلقة على منصة أبل بودكاست، حتفيدنا أكثر مما تتخيلوا. أحب أشكر ضيوفي الكرام على يعني جعل الحلقة هذه تصبح موجودة بين أيديكم، وطبعا أبغى أشكر هاي الشريف على مساعدتها في تحرير وتنسيق أجزاء من هذه الحلقة. شكرا لكم على وقتكم واستماعكم، وإن شاء الله نراكم في حلقة قريبا من بودكاست أضواء. مع السلامة.